سيارة ممكن
اشرع
اشرع
بعد بس ها نبدا
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة ليلة الثلاثاء 12 رجب لسنة 1437 الموافق من ليلة 19 من أبريل 2016 معنا ونستأنف في سلسلة أسئلة وأجوبة للصغار ولا يستغني عن الكبار في المجلس السادس مع الشيخ سالم بن سعد الطويل فليتفضل مشكورا.
جزاك الله خير ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تجدد لقاءنا في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يبارك في أهله ورواده ونجعلنا وإياكم دائما على الصراط المستقيم متحابين في الله. تجدد لقاءنا لقراءة هذه الرسالة السببية والصغار ولا يستغنى عن الكبار، ونحن في ليلة الثلاثاء ليلة 12 من رجب لعام 37 و400 ألف الموافق ليلة 17 من الشهر الرابع لعام 16 و2000. نعم، يقول وقفنا على السؤال ما دينك؟ أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. يقول المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال 28 السؤال: ما دينك؟ الجواب: ديني الإسلام. السؤال: ما معنى الإسلام؟ الجواب: الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. السؤال: كم أركان الإسلام وما الدليل؟ الجواب: 5 أركان، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. السؤال: ما عمود الإسلام؟ الجواب: الصلاة. السؤال: أكمل الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. الجواب: فمن تركها فقد كفر. السؤال: عرف الصلاة. الجواب: هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. السؤال: كم صلاة تجب على المسلم في اليوم والليلة، وكم عدد ركعات كل صلاة؟ الجواب: 5 صلوات في اليوم والليلة: صلاة الفجر 2 ركعات، وصلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة العصر 4 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة العشاء 4 ركعات. السؤال: ما شروط الصلاة؟ الجواب: الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وإزالة النجاسة والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية. السؤال: ما أركان الوضوء؟
حسب الحمد لله. يسأل يقول: ما دينك؟ الدين هو الذي يتعبد به للمعبود، والمعبود إما أن يكون هو المعبود بحق وهو الله عز وجل، وإما أن يكون معبود بباطل وهو كل من سوى الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل ما يتعبد به الإنسان يقال عنه دين، حتى الدين الباطل يقال عنه دين، وحتى الأديان المنسوخة يقال عنها دين. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني على جميع الأديان السابقة. الدين هنا يعني اسم جنس على كل الأديان، سواء حتى كان منها ما هو منزل أو ما كان محدث. فالله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بالهدى بالعلم النافع والدين الحق عن العمل الصالح لينسخ به ويعلي به على جميع الأديان أي كل دين. فما دينك أيها المسلم؟ الجواب دين الإسلام، وهذا هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة والتي يسأل عنها الإنسان في قبره، يسأل من ربك وما دينك وما هذا النبي الذي أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالمسلم يقول ربي الله ودين الإسلام والذي بعث فينا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقدر ما يكون الإنسان ثابتا في دنياه على عبادة ربه والتعبد لله بالإسلام والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام بقدر ما يكون ثابتا في قبره. صحيح أن الإجابة على هذا السؤال سهل جدا ويسير جدا، حتى الأطفال استطاع أن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن من ذا الذي يثبت في قبره ويقول ربي الله ودين الإسلام ورسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ إنه من يثبته الله عز وجل، ثبت الله الذي آمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن لم يثبته الله ما يستطيع أن يدين، حتى لو كانت هذه الأسئلة سهلة جدا. نظيرها لو أن إنسان كان في حالة حريق ولا انفجار ولا حادث ولا انقلاب، لو قلت له ما اسمك ما يعرف يجيب عن اسمه. لما؟ لأن الحالة تكون يعني مغلق عليه من شدة الهول، فكيف إذا كان الهول في القبر ودخل إنسان في قبره؟ ما يستطيع يقول ربي الله إلا ثبته الله عز. لكن في سبب للتثبيت، وهو أن يكون ثابتا في دنيا على ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ثابتا على هذا، يعيش على هذا ويموت على هذا، فهذا أولى أن يكون ثابتا في قبره ويجيب فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. دين الإسلام، الإسلام إذا أطلق يراد به الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، للإسلام إطلاق عام، كل الأنبياء مسلمون، قال جل وعلا ونحن له مسلمون. الأنبياء، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قال نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقالت ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكل أنبياء دينهم الإسلام، بمعنى أنهم مستسلمون لله عز وجل بما أمرهم به. ولكن إذا أطلق الإسلام بعد أن بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام، فيراد به دين محمد صلى الله عليه وسلم الخاص، يعني سمي دين محمد لأن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل به. هو ديننا دين الإسلام، دين الله عز وجل الذي ختم به الأديان. والدليل قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام بالألف واللام للعهد، يعني الإسلام المعهود المعروف الذي قال الله عز وجل فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم؟ في يوم عرفة، في حجة الوداع. فلا يمكن يكون دين ما أتمه الله أتمه اليوم في يوم عرفة وهو مقصود به أديان سابقة قبل الإسلام، لا، هو الدين الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين لا يقبل الله عز وجل دينا سواه بعد أن نسخ الله عز وجل جميع الأديان بهذا الدين. فقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين ما رواه البخاري مسلم أن رجلا يهوديا جاء إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. من إعجابي بهذه الآية وعظم قدرها يقول هذا اليهودي عمر الخطاب لو نزلت علينا هذه الآية اللي في كتابكم علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه أي آية؟ قال اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم. شوف اليهودي أدرك هذا الفضل العظيم الذي تفضل الله به على عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دين أكمله الله عز وجل بنفسه وتم به النعمة ورضيه لنا دينا. يعني من عاقل يبحث عن غير هذا الدين؟ دين أكمله من؟ أكمل الله عز بنفسه وأتم به ماذا؟ النعمة ورضيه لنا دينا. فأي دين أعظم من هذا الدين الذي تكفل الله عز وجل بإكماله وإتمامه ومن به علينا وأتم نعمته ورضيه لنا دينا؟ فعلى أي دين نبحث عن غير هذا الدين؟ فلذلك هذا الدين عظيم ويجب على المسلم وجوبا أن يعتز به. أن كثير من الناس قد يعتز بقبيلة، ببلد، بنادي، بجنس، بلون، بأي شيء، بنقابة، بشهادة، بأي نسبة، لكن إن كثيرا من المسلمين من ينسى أو يغفل عن الاعتزاز والافتخار بهذه النعمة العظيمة، أنه ينتسب إلى ماذا؟ إلى هذا الدين العظيم الذي أكمله الله عز وجل وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. ولذلك على المسلم أن يعرف قيمة هذا الدين العظيم الذي رزقه الله عز وجل، بينما قد حرم منه كثير من الناس، كثير جدا. فهذا اليهودي يقول آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر أي آية رضي الله عنه؟ قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت عشية عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما اتخذ يوم عيدا ليس مشروعا، معنى يعرف متى نزلت وأين نزلت. لكن تأملوا كيف أدرك هذا اليهودي قيمة هذه الآية وفضل هذه الآية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين عظيم حرم منه أكثر أهل الأرض، وذلك لأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويوفق من يشاء، يرحم من يشاء، يغفر لمن يشاء. فاختارك يا عبد الله يا مسلم، اختارك اختيارا واصطفاك اصطفاء من بين هؤلاء الخلق فجعلك مسلما، بينما حرم منه كم من البشر؟ ما لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ما لا يحصيهم إلا الله عز وجل، مليارات من البشر لا يدينون لله عز بدين الإسلام. بل أن أهل الجنة، أهل الجنة هم واحد من كل ألف من بني آدم، كل ألف آدمي 999 في النار وواحد في الجنة. شوف النسبة، شوف النسبة. حتى لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحاب الشقة عليهم، من واحد من ألف الناجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يوم القيامة يقول يا آدم أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب وما بعث النار من ذرية آدم؟ قال من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فشق ذاك على الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج، شوف أهل النار جملتهم، أهل النار كل ألف من أهل النار واحد من غير ذرية يأجوج ومأجوج، أو من غير مأجوج ومأجوج، و999 من يأجوج ومأجوج فهم من ذرية آدم. فأنت شوف يأجوج ومأجوج ومن معهم من هندوس، من بوذ، من يهود ونصارى، من روافض عباد الأولياء، من أشياء كثيرة ما يحصم إلا الله عز وجل. يقال أن في مئات من الديانات في الهند فقط وحدها، عباد الشيطان على كل عصر وفي كل مصر، عباد الصلبان، عباد الأوثان، عباد البقر، عباد النار، عباد الشمس، كل هؤلاء يا أخوان ليسوا على الإسلام، وأنت أكرمك الله عز وجل بنعمة الإسلام فجعلك مسلما تشهد أن لا إله إلا الله. كم من إنسان يعجز أن ينطق بلا إله إلا الله؟ ما يستطيع حتى مع قناعته بها. شوف في ناس يقتنع كما قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأبو طالب كان يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة وحذار المسبة لوجدتني ذاك سمحا بذاك مبينا. خاف من الملامة والمسبة فأبى أن يقول لا إله إلا الله، حتى دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه عبرة عظيمة يا أخوان. هذا أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وصنوا أبيه، شقيق لوالده. النبي عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، وهذا أعلى أنواع اليتم، ما التقى بوالده ولا لحظة. خرج على الدنيا وقد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، تولاه من؟ جده عبد المطلب. فما لبث إلا قليلا فمات، فتولاه من؟ عمه أبو طالب، فكان بمنزلة أبيه، وتوفيت أمه وهو صغير أيضا، فكان هذا العم كل شيء بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستبشر كثيرا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رؤية مثله النبي عليه الصلاة والسلام، ما رؤية مثله قبل النبوة. لاحظ قبل أن يجمله الله بالنبوة وينزع القرآن ما كان له مثيل من البشر في صدقه وأمانته وبشاشة وجهه وصلة رحمه وإقراءه للضيف ومعونته للمحتاج، كما قالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتقرأ الضيف وتعين على النوائب الحق. ومع ذلك ما أعرف عنه إلا الصدق والأمانة والاستقامة في خلقه قبل النبوة، ثم عاش مع عمه أبي طالب، عاصره في الإسلام ما يقال 8 سنوات أو يزيد قليل. وأبو طالب بعد ما جمل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن بالإيمان، وكان يدعوه وينصحه بكل النصائح، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام كل مقومات الاستجابة، يعني خلق، علم، حلم، شفقة، صدق، حسن أسلوب، كل شيء ممكن، كل أسلوب، كل مقومات أن الواحد يستجيب ويسمع له جمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي إلى عمه أبي طالب وجه إلى وجه، وجها إلى وجه، سنوات وهو يدعو للا إله إلا الله ويأبى أن يقول لا إله إلا الله، حتى لما حضرته الوفاة دخل عليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، هذا عبد الله بن أبي أسلم بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وصاحبه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسكت. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وصاحب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن عليه النبي حزنا شديدا حتى قال: لا أستغفر لك ما لم أنهى. فنهى الله عز أن يستغفر لهذا المشرك. وأنت يا عبد الله لست بعصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولست في مصره، ولم تعاصره، ولم تره، ولم تشاهده، ولست من قرابته، بينك وبينه قرون، ومع ذلك تقول لا إله إلا الله منشرح بذاك صدرك بدون إكراه، بدون إجبار، تقول ماذا؟ ماذا تقول؟ لا إله إلا الله. كم هي من نعمة يا أخوان أنك أنت مسلم على الإسلام، على توحيد الله عز وجل. لابد أن نستشعر هذه النعمة ونشكر الله عليها ونتمسك بها ونحرص عليها. واحذروا أن تفلت منك، احذر يا عبد أن تفلت منك، لأنه ممكن تفتلت منك والعياذ بالله. إذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا ومقلب القلوب، اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف قلبي إلى طاعتك، فيقال له في ذلك تسأل الله الثبات. قال: إن القلب أشد تقلب من ريشة بأرض فلات. ريشة في الصحراء كم تنقلب؟ يقول: القلب يتقلب، ما سمى القلب إلا لتقلبه، يتقلب كثير كثير جدا. فلذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على إلى طاعتك. وكان يقول لمعاذ: والله إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن وأن يثبتنا على الإسلام. فالإسلام معناه يعني عام وله معنى خاص، وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ما معنى الإسلام؟ الاستسلام والانقياد لله بالتوحيد والطاعة والبراءة من الشرك، هذا هو الإسلام. والآن نأتي إلى أمر آخر، احنا تكلمنا عن كفار ومسلمين وأنت جعلك الله من المسلمين. الآن المسلمون منهم من يتسمى بالإسلام، يعني في الإحصائية العامة يقولك المسلمون 1.5 مليار، لكن تعال انظر إلى هؤلاء المسلمين، من رافضة، من غلاة صوفية، من ناس لا تصلي، من ناس بالاسم، من ناس بالوراثة، من ناس بالشهادة مكتوب مسلم، لكن من ذا الذي يوحد الله عز وجل وينقاد له بالطاعة ويتبرأ من الشرك وأهله؟ إذن في أخوان إسلام حقيقي صحيح، وفي إسلام مدعى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبكم. في ناس تدعي، في ناس، وهذا قدر كبير منهم بعد، يظن أنه يحسن صنعا فيتمسك بطريقة أو بمذهب مخالف الإسلام مخالفة تامة من كل وجه، ويظن هو الصحيح. منهم من يكفر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه يقتصر على القرآن، ومنهم من يقول إسلام تنويري، ومنهم من يتصوف ويعبد الأولياء، ومنهم من يعبد آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يتسمى بالإسلام ويسب الله ويسب الدين، ومنهم من لا يصلي ولا يعرف
أين جهة القبلة، ومنهم من ينكر ومنهم من يعني يتزندق ويسمى بالإسلام. فأنت حينئذ إذا اصطفاك الله وانتقاك من هؤلاء البشر ممن ينتسب للإسلام وجعلك مسلما موحدا سنيا، هذا نور على نور، هذا فضل غير كونك أنت من جملة المسلمين. أنت الآن من المسلمين ماذا؟ الموحدين المستقيمين، أنت من جملة المسلمين أهل السنة. ثم يكرمك الله عز وجل بعد ما تكون من المسلمين الموحدين، تكون من المسلمين المستقيمين المطيعين لله ورسوله، وتكون أنت أيضا اختيار من الله وتوفيق من الله عز وجل أكثر وأكثر. ثم هؤلاء المستقيمون المنتسبون للدعوة ونشيطون في الدعوة أيضا بعد مذاهب وأحزاب وجماعات ومناهج، فإن وفقك الله عز وجل إلى دائرة أصغر، هذا توفيق من الله عز وجل، لازم تحرص على هذا وتثبت عليه بكل وسائل الثبات المتاحة لك، تسأل الله عز وجل أن يثبتك على هذا. ثم أخي المسلم، هناك أيضا من هو في دائرة الاستقامة وفي دائرة أهل السنة وفي دائرة التوحيد، عنده نقص في العبادة، عنده تقاعس عن العبادة، وهناك من عنده نقص في الأخلاق، هذا شيء زائد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم ترضونه دينه وخلقه. يعني قد يكون إنسان دين لكن في نقص في أخلاقه، في نقص في مروءته. قد يكون إنسان عنده من الدين ما عنده لكن عنده نقص في الأخلاق، وهذه الأخلاق كما يقال أزمة كبيرة عند كثير من الناس، في نقص في الخلق. حتى كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه يقول: دعونا عشرات السنين إلى التصفية والتربية، قال وحصل تصفية، عرفت العقيدة وعرفت السنن، قال لازم، لكن ما زال في نقص في التربية، أن يتربى الإنسان التربية الصحيحة على الإسلام، كل عنده صدق، كل عنده أمانة، كل عنده بر. في ناس قد يكون ملتحيا وقد يكون سنيا وقد يكون سلفيا، لكن قليل البر لوالديه، قليل البر. وذكرنا مرارا أن البر شيء وعقوق الوالدين شيء آخر، قد لا يكون إنسان عاقل لوالديه لكن ليس بارا، هذه بعد مسألة مهمة جدا. يعني كثير من الناس ما عنده عقوق، لا يضرب والديه ولا يشتمهما ولا يقول لهم أف ولا يسيء إليهما، لكن ما عنده بر وإحسان لهما. يعني كونك أنت لا تعق والديك، هذا شيء، هذا من المنهيات، نهينا عن عقوق الوالدين. لكن في شيء أمرنا به، وهو وبالوالدين إحسانا، ومعنى إحسانا يعني أحسنوا إحسانا، يعني أن تتقرب الله عز ببر الوالدين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث مسعود المشهور قال: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم حتى على الجهاد في سبيل الله، بل أن بر الوالدين من الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، جهاد البر. فالمقصود أنك أنت ممكن تكون من توفيق الله عز وجل في دائرة أصغر، في أكثر الناس كفار والمسلمون أقل، والمسلمون هؤلاء أيضا كثر لكن أهل السنة أقل، ثم أهل السنة هؤلاء المستقيم منهم أقل، ثم من المستقيمين من عنده نقص في العبادة، عنده نقص في الأخلاق، فأنت تكون من الأقل الأقل. هذا الذي يجب عليك أن تسعى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. في واحد آخر من يخرج من النار إلى الجنة، لا تقول يا ربي، على الأقل يا ربي لو أنا آخر واحد، ليتني هذا الرجال اللي آخر واحد يطلع، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع هممه، يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإن أعلى الجنة. ما تقول معلش لو أحترق في جهنم لو آخر واحد أطلع، لا لا لا، رحمة الله واسعة، لا مكره لله عز وجل، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت وأعزم نسألك اللهم اغفر لي، الله لا يكره شيء ولا يعجزه شيء ولا يكلفه شيء. أن تسأله جنة الفردوس، أن تسأله منزلة الصديقين، أن تسأل رفقة النبي عليه الصلاة والسلام النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. فاجتهد يا عبد الله في تحقيق دينك، فالاستسلام لله بالتوحيد، لا بد من توحيد الله عز وجل، لا يكون إنسان مسلما إلا بتوحيد الله عز وجل، حتى لو سماه الناس مسلم، حتى لو كان في الإحصاء العام هو من المسلمين، لكن لن يكون مسلما ما لم يوحد الله عز وجل. التوحيد، استسلام الله بالتوحيد والقيادة له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لا بد من البراءة من الشرك، يعني لو أن إنسانا ما عبد الله عز وجل هذا ما يكفي، ما يكفي أن تعبد الله، لا بد مع عبادة الله ألا تشرك بالله، هذا شيء وهذا شيء. تعبد الله هذا أمر، لا تشرك به هذا أمر ثاني، انتبهوا لهذين الأمرين. وذاك الله عز قال واعبدوا الله، لم يقتصر على ذلك بل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به. فأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، لأن المشرك يا أخوان يعبد الله، بل لا نتصور أن ثم إنسان ما يعبد الله، بل ولا جار، بل حتى إبليس عبد الله. إبليس يعبد الله ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. إبليس دعا الله، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعث، دعا الله ولا ما دعا الله؟ يعني عبد الله. لو كان يحلف بعزة الله إبليس، قال جل وعلا إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم، يعني عنده عبادة. مع ذاك الله يقول على إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كثير من الناس يعبد الله عز وجل، اليهود، النصارى، الروافض، الفساق، الفجار، الهندوس، البوذ، هم أيضا يعبدون الله. وذاك إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال فإنهم عدو لي إلا الذي فطرني، فإني براء منهم إلا الذي فطرني. يعني تبرع من كل الآلهة التي يعبدها قومه، واستثنى الله عز وجل، مما يدل على أن قومه كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فتوحيد الله عز وجل لا يصح ولا يستقيم ما لم يكن معه كفر بالطاغوت، بكل ما يعبد من دون الله. حتى قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما من يعبد الله، الذي لا يعبد الله هذا الكافر الملحد، الذي يعبد الله ويعبد معه غيره هذا المشرك. من هو الموحد؟ المسلم المستسلم لله عز وجل، هو الذي يعبد الله وحده لا شريك له، يعبد الله ولا يشرك معه أحدا. قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال جل وعلا لا تدعو مع الله إلها آخر، وقال جل وعلا وقضى ربك لا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، وقال جل وعلا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون، وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لا بد أن نعرف هذا جيدا، هذه المسألة العظيمة، أنه لا بد من توحيد الله، من عبادة الله، مع عبادة الله البراءة من الشرك، البراءة من الشرك. ولذلك يشكل على كثير من الناس، يا أخي ليش تقول عن هؤلاء كفار، عن عباد الأولياء ليش تقول عنهم كفار؟ أنا ما قلت عن الكفار، هم اللي كفروا، هم اختاروا الكفر فعبدوا غير الله، فما قلنا عن الكفار إلا بعد ما كفروا واختاروا الكفر واستحبوا الكفر على الإيمان، استحبوا الكفر على الإيمان. فأخي أخي يقولون لا إله إلا الله، طيب يقول لا إله إلا الله لا يفهمون معناها، لو علموا معناها، لو أحدهم علم معناها فهو أحد رجلين، إما أن يتركها ويتخلى عنها ما تصلح معه، وإما أن يترك عبادة الأولياء من دون الله. أما يقول لا إله إلا الله وهو يعبد الأولياء مع الله، معنى هذا إيش؟ أنه إما ما هو فاهم لا إله إلا الله، أو فاهمه وكاذب فيها ليس بصادق، فلذلك يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء. لا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص، فكيف يقول لا إله إلا الله؟ يعني لا يستحق العبادة إلا الله وهو يعبد غير الله. إذن حاله أن هذا المعبود من دون الله مستحق للعبادة، بدليل أنه يعبده مع الله. لا بد أن ندرك هذا جيدا. فلذلك لا إله إلا الله لها نواقض، كما يقول أهل العلم كما ينتقض الوضوء تنتقض لا إله إلا الله. فلو توضأ إنسان ثم نقض وضوءه ثم ذهب وصلى، ما حكم صلاته؟ متوضي توا. أعيد السؤال، واحد توضأ انتقض الوضوء وذهب وصلى، ما حكم صلاته؟ باطل. متوضي توا، حتى الماء ما زال يقطر منه، نعم ولكن نقضه، إذا نقضه فهو كعدمه. وهكذا واحد يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، يقول مؤذن مسجد عنده منارة طويلة في بلاد الرافضة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، وفي المسجد نفسه قبر يعبد من دون الله، عقب ما يخلص من أذانه يتمسح فيه ويدعو من دون الله، إيش فائدة أذانه هذا؟ إيش فائدة لا إله إلا الله ما دام نقضها؟ فيقول لا إله إلا الله وينقضها فهو كعدم. يقول الشيخ محمد الوهاب رحمه الله: كالذي ايش ينقض الوضوء، الذي الشرك ينقض التوحيد كما ينقض ايش ناقض الوضوء الوضوء. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يفسر هذا الكلام، قال: كمن توضا ثم فسى ثم ذهب يصلي، ايش صلاته؟ يقول الشيخ ابن باز: باطله. كذلك الذي يقول لا اله الا الله ويشرك بالله ليس بموحد، انتقض توحيده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف علينا من الشرك لانه محبط للاعمال. قال الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: خير من وطأ الارض ومشى عليها. يقول له: ولقد اوحي اليك، يعني يا رسول الله، وإلى الذين من قبلك، يعني إخوانك المرسلين، ماذا أوحي؟ لئن أشركت وإن كنت رسول الله، شوف، ولقد أوحي إليك وأنت رسول الله، وإلى الذين من قبلك إخوانك المرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن الشاكر. خطير. فذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، أول شيء الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات من بنات الغافلات. كل هذه الكبائر أعظمها على الإطلاق وأشنعها الشرك. حتى قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلى يا رسول. قال: إشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، وشهادة الزور. وقال المسعود: يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو خالقك تجعل له ندا من المخلوقات. قال ابن مسعود: قلت إن ذلك العظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خافة أن يتعب معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فالشرك ما أعظم منه شيء من الذنوب، عظيم جدا. لو تلاحظ يعني مسير المسلمين اليوم، تجد الناس تتهاون بالشرك، ممكن تزهق أرواحهم من أجل الدنيا، من أجل ما في رواتب، من أجل ما في بطالة، من أجل أسكان، ممكن يموتون، ممكن من أجل مشاركة في 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 الحكم، من أجل التغيير. لكن أين من يجاهد في سبيل الله من أجل التوحيد، من أجل التوحيد، علشان التوحيد؟ من يتكلم فيه أصلا؟ من يدعو له أصلا؟ يخرجون في الميادين وفي المظاهرات، ويقتل من يقتل، ويسقط من يسقط، ويدهس من يدهس، وتجدهم ما عندهم دعوة للتوحيد. تجد الغضب عند الناس من أجل الدنيا، من أجل الدينار والدرهم، من أجل الوظيفة، من أجل الدرجة، من أجل العلاوات، من أجل، لكن أين الغضب من أجل التوحيد؟ أين الشعور بالانتساب لهذا التوحيد؟ الأمر خطير جدا إذا هان التوحيد عندنا هكذا. الأمر خطير جدا إذا إنسان أحدنا أمن نفسه أن لا، الشرك هذا خلصنا منه، عرفناه من زمان، درسناه مرة كتيب التوحيد اسمه، خلاص كمع. لا لا يا أخوان، شو إبراهيم عليه السلام، من الذي حطم الأصنام فجعلها جذاذا؟ من هو بنفسه إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، ومع ذلك كان يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني اجعلني في جانب أنا وأبنائي، وعباد الأصنام في جانب آخر، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ من يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ هو إمام الحنفاء، أبو الأنبياء، حطم الأصنام، تحمل في سبيل التوحيد ما تحمل، حتى أنه ألقي في النار، توحيد متمسك به بحذافيره بكل ما استطاع، ومع ذلك اتخذه الله خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخل أعلى أنواع المحبة. هذا النبي الكريم رسول رب العالمين الموحد، ها، كان يخاف على نفسه من عبادة الأصنام، ويأتي أحدنا يقول: خلاص فهمنا الموضوع هذا. لا يا أخي، خاف على نفسك، لو خرجت من هذه الدنيا ما خرجت منها بشيء، ما خرجنا بشيء إلا أنك وحدت الله عز وجل وسلمت من الشرك، فأنت خرجت بكل شيء. ماذا يؤمن لك هذا؟ أن تكون في جنات النعيم أبد الآبدين، أبد الآبدين، إذا وحدت الله عز وجل وسلمت من الشرك. لكن لو جمعت لك الدنيا بحذافيرها بكل ملذاتها وطيبها وريحها وأموالها ومناصبها وشهرتها وإلى آخره، لكن خرجت من الدنيا من غير توحيد وعلى الشرك، ماذا استفدت؟ ستكون والعياذ بالله في جهنم أبد الآبدين، ما استفدت شيء.
غمسة واحدة في جهنم تنسي أنعم أهل الدنيا النعيمة كلها واحدة، بينما غمسة واحدة في الجنة تنسي أبأس أهل الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس أو قال يطمس في النار غمسة أو طمسة واحدة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ لا، قل يا ربي لا رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط من غمسة واحدة، وهو أنعم أهل الدنيا. لاحظ، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيطمس أو يغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط. هذا المصير. ترى خلاصة هذه النزاعات كلها هو ما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذه الخلاصة. شفتوا هالتنافس وهال الدنيا هذه كلها خلاصتها يا أخوان أن تزحزح من النار وتدخل الجنة، فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كيف تزحزح عن النار وتدخل الجنة وتفوز بالتوحيد الخلاص من الشرك؟ اجعلها قضيتك الكبرى. لو أفنيت عمرك وجهدك وذهنك وسمعك وبصرك ومالك ووقتك في تحقيق التوحيد والنجاة من النار فليس بكثير، هذا ولا شيء، لأن التوحيد أعظم من ذلك. ما خلقك الله إلا للتوحيد، العناية بالتوحيد يا أخوان، الله الله بالتوحيد، التوحيد الله هو أعظم شيء عند الله، أعظم شيء وعند رسول الله وعند عباد الله، حتى قال جل وعلا شهد الله، أعظم شاهد هو الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا أعظم شهادة شهد بها أعظم شاهد، وهي أعظم الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم وأولى الناس بوصف العلم الأنبياء والمرسلون أيضا شهدوا بما لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والمكادلة بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. يقول الله عز وجل هذه البراءة من الشرك وأهله، هذا شيء من أهل من المشركين، هذا شيء آخر، هذه عقيدة أخرى يقفل عن كثير من الناس. قال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم لأبيه لا استغفرنا لك، هذا لا تقتدي به، فهذا من هذا قبل أن يتبين لإبراهيم عليه السلام. لكن البراء من المشركين، عقيدة الولاء والبراء اليوم ذابت إلا ما قل وندر. اليوم الناس احترام الأديان والعقائد، إيش تحترم؟ تحترم ماذا؟ تحترم الكفر بالله؟ تحترم سب الله عز وجل؟ تحترم من يقول اتخذ الله ولدا؟ تحترم من يشرك بالله عز وجل؟ تحترم من ينكر الآخرة؟ تحترم من يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ تحترم من لا يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله؟ تجد كلام السياسيين وكلام الناس هؤلاء اللي يقول وحدة الأديان، واللي يقول حرية الاعتقاد، واللي يقول احترام الأديان والعقائد واحترامنا جميعا وعقائدهم، لا تحترم يا أخي. ليس معناه أنك أنت تكفر بالطاغوت وتكفر بالمشركين وتكفر بدينهم وتتبرى منهم أنك تمشي وتبطش بالناس، لا. ترى المشركون والكفار كان في عهد النبي عز وجل، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود، وكان في ناس يعطون الجزية ما قضى عليهم عليه الصلاة والسلام، لكن ما يحبهم، ما يحبهم عليه الصلاة والسلام، يبغضهم. البغض والحب هذا إيش محله؟ القلب. تحب المسلم لإسلامي ولو كان في التاريخ، نحن نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم جميعا والمهاجر والأنصار، نحب أمهات المؤمنين لا هم في عصرنا ولا هم في مصرنا، في التاريخ هؤلاء نحبهم، ونبغض الكفار والمشركين ولو ما مسونا بشيء لكن لكفرهم. الحب والبغض هذا عمل قلبي. أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ليس المراد أنك تبغض الكفار أنك تذهب وتقتل كل كافر رأيته أمامك. يا رب العالمين يقول قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة. طيب نقاتل ليش المشركين المقاتلين
قاتل المشركين الكافر كما يقاتل مشرك يقاتل هذا نقتله، حتى لو مسلم يقتلك تقتله، لو مسلم يهجم عليك تقتله، لكن المشرك الذي بينه وبين عهد لا تقتله ولا تقتله ما يجوز قتله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، مسيرة 40 سنة. وهذا إيش يا إخوان في صحيح البخاري، ما يجوز أن تقتل مشركا طلب منك الأمن وعطيته الأمان. قال جل وعلا: وإن أحد المشركين استجارك فأجره، ادخله في جواره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن، لأنه مخلوق أيضا لعبادة الله، مخلوق لما هذا المشرك؟ لكي يعود الله، فهذه فرصة أن تنقذه من النار ولا لا؟ يعني لو أنا تسأل ما تعرفه على أي دين على أي ملة وأنت ماشي هكذا رجلي ولذاك راجع راح يصدم سيارة خلفه واقفة ولا عمود كهرباء ولا شو تقول له؟ ما تعرفه ولا يعرفه، تقول وقف وقف وقف، صح؟ ليش؟ عشان ما يعمل حادث بسيط، يمكن يكسر الاسطوب ولا يعني. صح ولا بس من مروءتك وقف توقفه، صح؟ هذا المشرك رايح جهنم بشركه، متوجه للشرك، فرصتك وفرصته، فرصتك أن تنقذه من النار. أنت انقذت هذا من حادث صغير، لك أجر إن شاء الله، جزاك الله خير، ما خليته يصدق. فكيف إذا نقذت واحد ما خليته يشرك بالله ويدخل جهنم ولا يخرج منها أبدا؟ شوف المعروف اللي قدمته له، شوف المعروف اللي يقدم المسلم للمشرك لو دعاه للتوحيد. ثم لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حول النعم، والدار على الخير مثل أجر فاعل. إن علمت التوحيد وحد الله، أنت أخذت أجر توحيد، توحيد هذا الرجل، هداية هذا الرجل، استغالة هذا الرجل. ليس المراد أن نحن نقتل المشركين حتى من لم يقاتلنا، حتى المستأمنين، حتى المعاهدين، كلا، لكن مع ذلك من ناحية الشرعية لا نحبهم، من ناحية الشرعية نتقرب إلى بغض المشركين، هذا هو الواجب. لذلك لابد من البراءة من الشركي وأهله. المعاملة شيء، ممكن تتعامل مع مشرك تشتري منه تبيع عليه، ممكن حتى كان بعض الخدم من المماليك عند الصحابة، عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند الصحابة من كان مشركا فأسلم منهم من أسلم. والمقصود أن عقيدة الولاء والبراءة لعقيدة عظيمة، ما تحب المشرك تجعله والمسلم سواء، تقول لا فرق، لا فرق. كيف لا فرق بين المسلم والكافر؟ والله يقول: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. الله يقول لا يستوى، تقول لا فرق؟ المساواة، المساواة. الإسلام دين العدل ليس دين المساواة، تعطي كل ذي حق حقه، حتى في الحب وفي البغض، تحب كل إنسان بقدر ما يستحق من الحب، وتبغض كل إنسان بقدر ما يستحق من البغض. هذا قلبك أيضا تسأل عنه، مش على كيفك تحب تحب وتبغض وتبغض، حتى قلبك، نعم حتى قلبك أنت مسؤول عنه. قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، رأيت إنسان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، يبغض الصحابة، يقول كيفي قلبي وكيفي؟ لا والله، تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل جهنم ما تخرج منها، مش كيفك أنت عبد مخلوق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أنت مبتلى. فمما أمرت به أن تحب الصالحين، أن تبغض المشركين. طيب، قال السؤال: كم أركان الإسلام؟ الأركان جمع ركن، وركن ما يقوم عليه غيره، تسمى أركان الإسلام، وتسمى أصول الإسلام، وتسمى دعائم الإسلام. هذه هي الأركان الرئيسية التي يقوم عليها الإسلام، والإسلام له شعب غير ما ذكر في هذا الحديث، ولكن الأركان الأساسيات هي هذه الخمسة. فإذا قيل لك كم أركان الإسلام، فقل: خمسة أركان، خمسة أركان. السؤال أكمل حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الجواب: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، حج والحج، وصوم رمضان. هذه الرواية هكذا، في رواية قال وصوم رمضان والحج، وهذه الرواية والحج وصوم رمضان. هذا الحديث بني الإسلام على خمس دل على أن الإسلام مباني وأصول ودعائم يقوم عليه، لكن لاحظ الحديث قال على خمس، وفي حديث على خمسة،
وكلاهما صحيح، والأشهر حديث على 5 بالتذكير، والعدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود بالتذكير والتأنيث. يعني إذا كان المعدود مؤنثا يأتي العدد مذكرا، وإذا كان المعدود مذكرا يأتي العدد مؤنثا. رجال ونساء، وتريد أن تستعمل رقم 3 معهم، في الرجال ماذا تقول؟ تقول 3 رجال، 3 هذا مؤنث والمذكر 3 مؤنث، للرجال تقول 3 رجال، وللنساء تقول 3 نسوة، أو 3 نسوة. لما قلت 3 بالتذكير؟ لأن المعدود مؤنث، واضح؟ فالعدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، واضح إخوان؟ إسلام. واضح إخوان؟ فهنا الحديث بني الإسلام على 5، وفي حديث بني الإسلام على 5، فلفظ 5 لابد أن نجعل المقدر المعدود 5 مؤنثا حتى يخالفه، ولا وحديث بني الإسلام على 5 لابد أن نجعل المعدود المقدر إيش؟ مذكرا. فهنا بني الإسلام على 5، 5 مذكر ولا مؤنث؟ ايش فيكم؟ انا اعرف بعضكم نعسان ونايم، لكن الصاحين اكلم الصاحين. 5 هذا مؤنث المذكر؟ مذكر صح ابا حمدان؟ مذكر. اذا لابد ان نقدر معه ماذا؟ مؤنثا، فيصير التقدير من يعرف ابا غزاي دعائم جمع دعامه، لابد ان يكون ايش؟ على 5، على 5 يعني على 5 دعائم. وأما رواية بني الإسلام على 5 فالتقدير من عرف أركان جمع ركن، فالركن مذكر والدعامة مؤنث، فمع لفظ بني الإسلام على 5 يعني على 5 دعائم، واللفظ الثاني بني الإسلام على 5 أركان، واضح؟ فهي أركان وهي دعائم، لكن التقدير لابد أن يكون مع الرقم العدد، عفوا العدد من 3 إلى 9 يخالف معدود في التذكير والتأنيث. طيب قال هنا بني الإسلام على 5 شهادتي. ليش قلنا شهادتي بالكسر؟ لأنه بدل من 5 قال على حرف جر، 5 مجرور بحرف الجر على، على مجرور الكسرة، فالبدل من المجرور مجرور، فإذا قال 5 بني الإسلام على 5 شهادتي، واضح؟ شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لاحظوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على 5 عد معي، شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتان شهادتان ركن واحد أو دعامة واحد. لو عدينا شهادة أن لا إله إلا الله 1 وشهادة محمد رسول الله 2 راح يكون كم العدد؟ 6. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني على 5 أو على 5، فدل على ذلك، على دل ذلك على ماذا؟ على أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هاتان الشهادتان ركن واحد أو دعامة واحد. ولذلك لا تجد انفكاك بين هاتين الشهادتين، فلا تصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا مع شهادة محمد رسول الله، كما لا تصح شهادة أن محمد رسول الله إلا مع شهادة أن لا إله إلا الله. فلو أن شخصا ما شهد أن لا إله إلا الله لكن أبى أن يشهد أن محمد رسول الله، قال محمد رسول الله لا أو أشك فيها، تصح شهادة لا إله إلا الله؟
لا.
مثل واحد يقول أخ فلسطين تعرضت عليه في أمريكا، تزوج أمريكية ثم انفصلت عنه وخذت أولاده، مسمي ابنه الأكبر محمد، وبدأ يكبر الولد وقامت تتعلم أديان أخرى، ومرة نصرانية ومرة يهودية ومرة هندوسية، تقول تراي جربت الإسلام، هي دخلت الإسلام وردت تقول أجرب بعد غيره أشوف. يقول فقلت لابني محمد، أنا أسميك محمد، يقول فقال يعني الله واحد يعني أوكي، بس محمد رسول I don't know يعني ما أدري ما أدري، يصح إسلامه هذا؟ لابد أن تكون هذه الشهادة الأولى ملازمة الثانية والثانية ملازمة الأولى. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد ها إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. استدل بهذه الآية على شرط من شروط لا إله إلا الله وهي ثمان شروط. أي شرط؟ الصدق. الصدق مع أن هذه الآية ما فيها ذكر لا إله إلا الله، فيها ذكر إيش؟ شهادة أن محمد رسول الله. فيقال نعم هي شهادة لا إله إلا الله ملازمة لشهادة محمد رسول الله، كما أن شهادة محمد رسول الله ملازمة لشهادة لا إله إلا الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تصح شهادته، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لا تصح شهادته. متى تصح الشهادة؟ إذا كانت ملازمة هذه لهذه، أن يشهد الشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذاك تجدها مقترنة في هذا الحديث وفي الأذان وفي الإقامة وفي الذكر بعد الوضوء، لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان تقتضيان أمرا عظيما وهو صحة العبادة. لا تصح صح العبادة إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أما لا إله إلا الله فتدل على شرط الإخلاص، يعني أن تكون العبادة لمن؟ للمعبود بحق وحده ولا شريك، لله وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله. وأن تكون العبادة صحيحة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. واضح؟ فلا بد من هذا وهذا. فلو صلى أحد صلاة لوجه الله تعالى لكن على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي مثلا الركعتين من الفجر خليها 5 ركعات 10 نشيط نايم مبكر وصاحي خليها 10 ركعات ما تصح صح؟ معناها لله وحده ولا شيء ما تصح، وإن كانت لله وإن كانت لله لأن على خلاف سنة رسول. ولو صلى أحد الصلاة بوقتها بشروطها بأركانها بواجباتها بمستحباتها لكن لم يبتغي بها وجه الله، صلى لغير الله كصلاة المنافقين، فما حكم صلاته؟ لا تصح. فلا بد أن يخلص العمل لله ولا بد أن يكون صوابا على سنة رسوله. وهذا معنى قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. وقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لا بد أن نتذكر هذا جيدا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. وهذا من المسائل العظيمة التي يعتني بها أهل السنة خاصة. كثير من الناس يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولكن تجد عباداته لا يعرف شيء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منهم من لا يعترف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يقول لا حاجة لنا في هذه الحديث، بل منهم من يقول هذه مشكوك فيها ولا إلى آخره. ما يعرف أن لا إله إلا الله لا بد له من محمد رسول الله، ولا يمكن لعبد أن يعبد الله عز وجل بالقرآن دون السنة. حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله على كلمة جميلة، قال لو قيل يمكن الاستغناء بالسنة عن القرآن لكان ذلك أقرب للصواب، ولا أقول صوابا، أقرب للصواب من قول من يقول إيش يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة، لأن التفاصيل أين تكون؟ جل التفاصيل هي في السنة. ولذلك أهل السنة عرفوا بماذا؟ بأهل الحديث، بأهل الحديث، لأن القرآن حمال أوجه له احتمالات كثيرة بالمعنى، لكن السنة بينت، السنة وضحت، السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من هذا وهذا، لا بد من هذا وهذا. ولذلك فسرت شهادة محمد رسول الله تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. شوف الكلمة أشهد محمد رسول الله ما يمكن أن تكون محقق لها وتأتي بها محققة كاملة إلا أن تكون مصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل شيء. أما التصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يجب أن تصدقه بكل الأخبار، والتصديق ما يكلفك شيء، تعرف أن هذا رسول الله وثبت كلامه عليه الصلاة والسلام لك تؤمن به وتصدق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى. وقال جل وعلا بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال جل وعلا
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. الوتين عرق بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان. هل أخذ الله من رسوله باليمين وقطع من الوتين؟ ها؟ لا. إذن يعني معنى هذا أنه ما تقول على الله، لأن الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما أخذ منه باليمين ولا قطع من الوتين، بل أيده ونصره نصرا مؤزرا ورفع ذكره حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وتوفاه عنه راض. فمعنى هذا ماذا؟ أنه ما تقول على الله. فيأتي إنسان ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا النبي المزكى من الله عز وجل الذي يوحى إليه من الله، يأتي إنسان يقول لا يكذب رسول الله، هذا ما يمكن أن تصح شهادته أن محمد رسول الله. وأسوأ من ذلك من يقول هذا ليس برسول، هذا كذب الله عز وجل. الله يقول في كتاب محمد رسول الله والذين معه شد على الكفار رحمه بينهم، هذا يقول لا مو رسول الله. الله يقول في كتابه وما محمد إلا رسول، إلا رسول قد خاد من قبله الرسل، يقول لا مو رسول. الله يقول في الكتاب ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقول لا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقول لا مو رسول. هذا إيش؟ كذب الله. ولذلك للأسف الشديد أن كثير من المثقفين يقول اليهود والنصارى ليسوا بكفار، مع أنه ما يقول محمد رسول الله، ما يقول محمد رسول الله. يعني لو أن أحدهم هؤلاء كذب ما رضى بذلك، لو قيل له كذاب متزوج قال نعم الحمد لله متزوج، لا أنت مش متزوج يا كذاب، مش مو متزوج عيب عليك، شنو كذاب متزوج عندي عيال شنو تقول عني كذاب، ها ما ترضى حد يقول عني كذاب ها. طيب ليش رب العالمين يقول محمد رسول الله ويجي واحد يقول لا محمد مش رسول الله؟ ايش معنى هذا؟ انه ايش يكذب الله، يكذب الله. لا خسرت عندك ولد؟ لا. عندك اسمه محمد اللي ذاك اليوم معك؟ قال لا اخي ما عندي. لا تكذب عندك؟ قال ايش اكذب انا مو متزوج، عيب عليك فشلني قدام الناس تكذب تكذب ها آه. صعبه صح حق عندك ولد وما عنده ولد مو متزوج اصلا. فجأة إنسان يقول عيسى ابن الله، بعد يقول لا مو كفار، يقول عيسى ابن الله. يا جماعة والله عيب تقول عن الرجل اللي ما عنده ولد ولا حتى زوجة عندك ولد تدعي عليه، صح ولا عيب ولا معيب؟ غلط. كيف تقول حق بلشت الرجال ولدك هذا اللي طق ولدي ذاك اليوم؟ أي ولدك؟ أي طق ولدك؟ والله حتى أنا مو متزوج ولا عندي ولد. قال لا ولدك. الله يقول ما اتخذ صاحبة ولا ولدة. الله يقول لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. لا عنده عيسى ابن الله، هذا معنى كذب الله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، شيء عظيم يا أخوان هذا الكذب على الله. ثم يأتي إنسان يقول لا أتكفرهم، أنا ما كفرتهم، هم اللي اختاروا الكفر كما قال جل وعلا شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر. جاء في تفسيرها قال بعض التفسير قال هو قول الرجل، هو يهودي هو نصراني، هو يقول عن نفسه. لو قلت ليش ديانتك يقولك يهودي نصراني؟ ما كفرت، هو اللي اختار الكفر، استحب الكفر على الإيمان، هم أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن الله قال من الكتاب، ما قال كفار. لا والله قال كفار، لكن ما تقرأ القرآن ظاهر أنت. الله عز يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين. الله يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الله عز يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا المسيح هو الله. كيف رب العالمين كفرهم وتقول ما كفرهم؟ قال لهم أهل الكتاب مو كفار. لا الكفار نوعين، كفار أهل الكتاب وكفار مشركون، كلهم كفار. بعضهم يقول يتحرز من أن يقول عنهم كفار، الله كفرهم. قال إذا قلت عنهم كفار أنت يعني تدعو إلى الإرهاب، إذا لا نقرأ القرآن، لأن القرآن قال الله في القرآن إيش؟ أنهم كفار. يعني ننزع الورقة هاي اللي فيها أنهم كفار ولا نطمسها؟ لكن فهم الناس يا أخوان، كون اليهود والنصارى كفار لا يعني هذا أنك أي واحد يهودي أي واحد نصراني تقتله، هذا شيء وهذا شيء. ما تأتي إلى يهودي أو نصارى تقتله لأنه يهودي أو نصارى أو هندوسي، لكن مع ذلك لا يقال عنه مسلم. القتل شيء والحكم عليه بالإسلام شيء آخر. في سورة في القرآن اسمها سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون، كيف ما أقول كفار عن كفار؟ كيف؟ بل بعضهم يقول عن نفسه كافر بعد ما يقول يهودي أو نصراني، يقول كافر. شو يقول؟ أقول لا لا أنت مسلم. وأنا مرة حصلت معي، كنت أخبرت بعضكم بذلك، جيت عند مستوصف عند محل الكروت ولا بواحد هندي شكله ما أدري مسلم أو مسلم، بغيت أسلم وجهه مظلم، قلت له مسلم؟ قال لا كافر. أول مرة أسمع واحد يقول كافر، ما قال عني هندوسي هندو ولا لا كافر. شو أقول عنه هذا عشان عن الإرهاب؟ أقول لا لا أنت مو كافر. شو أقول عنه؟ هو يقول عن نفسه. هذه مصيبة أن يكون هكذا عند مثقفين وناس ووسائل الإعلام في مصر، هذه جريمة عندهم الإعلاميين. إذا قلت عن النصراني القبطة وعنه كافر، لا 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 لو سمحت لا تكفر، ما تديش كنا تكفرش الناس. هم ما يشهد أن محمد رسول الله ولا يشهد الله إلا الله، ويقول الله اتخذ ولدا، الله يقول لم يلد ولم يولد. شوف واحد منهم لو قلت له أنت عندك ولد اسمه محمد ولا خالد، وهو مش قال يا كذاب ما عنديش أصلا مش متجوز. طيب شو يقول الله عنده ولد؟ أنت يا مسلم، المشكلة المسلم يقول لا لا تقول، لا تقول عنه، لا تقول المسلم هذا، ما تكلم عنه المسلم. يا أخي أنت مش مسلم، أنت ما تقول قل هو الله أحد الله الصمد. أنت يا مثقف يا إعلامي ما تقرأ الله قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد؟ ما تقرأ هالكلام لم يلد؟ هذا يقول لا لا ولد لا. شون يعني ولد؟ أقول ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقائد باطلة، لا بد أن نعرف اللي خلى الناس الآن يعني تدعي هذه الدعوات. يا أخوان قلة الدعوة الصحيحة للتوحيد، الناس تشيل وتحط وترفع وتخفض من أجل الدنيا، لكن توحيد الله قل ما يتكلم فيه. بل حتى من هو موحد لله عز وجل، بل حتى من كان يوم من الأيام درس التوحيد ولا حتى تخرج ولا، بطل الناس التوحيد. ترى التوحيد ينسى يا أخوان، ها ينسى. هناك واحد وحد الله ويدرس التوحيد بعدين ينسى القرآن. ما في واحد، كم واحد من أخوان حفظ مرة من المرات سورة ولا سورتين ولا صف ونسى أنسيها؟ يحصل ما يحصل؟ يحصل. كذلك التوحيد ومعاني التوحيد وأبواب التوحيد والشرك وأقسامه وأنواعه والطيرة والتمائم، وهذه تنساها إذا ما تذاكرتها. بعض الناس رشح نفسه قال هذا خريج جامعة إسلامية قبل 30 سنة متخرج، وبطل شيء اسمه جامعة إسلامية، نسى المعلومات. هذا أي إنسان، لو طبيب لو مهندس لو واحد طبيب بعدين تخرج يصير إداري مسك مستشفى وكذا على القرارات على كذا، معلومات الطبية هذه إيش تصير معه مع الوقت؟ تذهب صح ولا؟ يعرف أشياء عامة. الطب يتطور كل يوم، وأدوية جديدة وأجهزة جديدة وعمليات، واللي كان يسوي كذا هذا قديم، والحين قال اللي كان في الشطر صار الحين في الليزر، واللي كان كذا تغير، والأدوية أضيفت إليه وهو إلى آخر. كل يوم واحد إداري مدير مستشفى كذا، شو يصير معلوماته؟ كذلك العلم الشرعي. كذلك يا أخوان بعض الناس تخرج جامعة إسلامية وتعين على حساب الإفتاء في أفريقيا في بلده هناك، يقول رحنا زرنا وعنده راتب شهري يمشي، ولا عنده أربع زوجات وذرية كبيرة، هذا اللي على حساب الإفتاء، ولا ما يعرف ولا شيء. أنت اللي الإفتاء أرسلوك؟ أنت متخرج من جامعة إسلامية؟ قال لي نعم. إيش تسوي؟ إيش تدرس؟ ولا شيء. كل أخي شيء يبكي، جماعة ترى أنا الراتب هذا عندي أربع زوجات عندي أولاد، ولا معلومات راحت انمسحت. هكذا تنمسح المعلومات، التوحيد ينمسح ترى، العقيدة ترى تنمسح. ها ناس يقولون سلفيين وسلفيون درس العقيدة وصار 40 سنة بطل يدرس عقيدة، ولحد الآن يتشبثون أنه درس العقيدة. طيب درسه وبعدين؟ بعدين ترك تدريس العقيدة، ما عاد يدرس العقيدة. 40 سنة قبل 40 سنة درس، طيب 40 سنة وتوظف فيك الآن، طلع قدامك 40 جيل، كل سنة في كل سنة يجون جدد ناس ويتدين ناس جدد كل سنة ولا لا؟ كل سنة ناس تكبر، واللي يبلغ واللي يجي حضر دروس ما كان يحضر، واللي كان أول بعدين استقام. يفترض فيك إذا أنت مدرس عقيدة وصاحب عقيدة وسلفي وقلبا وقالبا وعقيدة، أن كل سنة عندك دروس عقيدة حق الجيل الجديد هذا. والجيل القديم يعني خلاص استغنى عن العقيدة ولا استغنى عن التوحيد، التوحيد ما هو كتيب تدرسه يوم الأيام وتطوي خلاص، لا، التوحيد تبقى مع التوحيد حتى تلقى الله عز وجل فيه. التوحيد ينسى، تذكر الكلمة هذه لو ما طلعت من درس اليوم إلا هالكلمة هذه والله زينة. التوحيد ينسى، التوحيد ممكن يذهب كما رزقك الله، ممكن يذهب. نعم، لابد من مدارسته، لابد من العناية به، لابد من تكراره، لابد من العناية به، لابد من زيادته. التوحيد يزيد وينقص، الإيمان، الإسلام، التوحيد، الإحسان، التقوى، الاستقامة، البر، الخير، كل ذلك يا شيخوان يزيد وينقص، ما في شيء باقي يبقى هكذا، لا. شفت توحيدك على طول يا أما يزيد يا أما ينقص، لن يبقى ثابت على مستوى واحد. إذا ما تعاهدت، إذا ما غذيت، إذا ما زيدت، إذا ما قويت، سيضعف. وإذا تعاهدته وقويته وتابعته وحرصت عليه يزيد. أي نعم، هذا هو توحيد الله عز وجل. لذلك شهادة أن لا إله إلا الله كم مرة كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، وكم مرة أرشد إلى ذلك منذ أن يصبح حتى يمسي. الإنسان المسلم يجد هناك مناسبات مشروع يقول فيها لا إله إلا الله. من تعار من الليل قلب هكذا استيقظ فليقول إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنت وضع بعد الوضوء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. إذا جاء يصلي الأذان يقول مثل المؤذن، الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله، دعاء الاستفتاح لا إله إلا الله، الجلوس التشهد لا إله إلا الله، الأذكار بعد الصلاة لا إله إلا الله، سيد الاستغفار لا إله إلا الله، أدعية الصباح المساء لا إله إلا الله، على الصفا على المروة يوم عرفة لا إله إلا الله، دخلت السوق لا إله إلا الله. لما هذا لما التكرار هذا؟ حتى يكون العهد متصل بلا إله إلا الله. تدخل الإسلام بلا إله إلا الله، تطلع من هذه الدنيا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لابد أن تبقى مع هذه الكلمة حتى نوم المشروع، أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات، وأكمل من هذا أن تقولها كم؟ 100 مرة. 100 مرة قولها 100 مرة، 200 و300 وأكثر. فلابد من توحيد الله والعناية به. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نكتبها القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله الشيخ خير الجزاء. نذكر الأسبوع القادم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى راح تبدأ سلسلة قصة الأنبياء للشيخ سعود بن علي الهاجري في مسجد عبيد الميع في الصباحية، قطعة 1 شارع 17، سيكون في الشهر مرتين أربعاء وترك. لذلك ننوه أن درس سلسلة شرح المتون السبت القادم سيتوقف الشيخ أبو صلاح، وسيستأنف بإذن الله الفصول الثلاثة في الأسبوع اللي بعده. جزاكم الله خير. Thank you.